وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. قال: وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره عليه عند إخبار العدل به. عليكم السلام ورحمة الله. ما زال الكلام في الإشكال الثاني الذي ذكره المصنف على شمول أدلة حجية خبر الواحد للوسائط. المصنف قال: هذا الإشكال الثاني مختص بالوسائط، ولا يجري كما كان الإشكال الأول، لا يجري في من يروي، من ينقل لنا مباشرة، لا يجري في من ينقل كلام الإمام مباشرة. يعني بمثالنا المتقدم الشيخ المفيد، احنا نفترض أن الشيخ المفيد ينقل عن الصفار، الصفار ينقل عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فالراوي المباشر الذي يروي لنا مباشرة هو الشيخ المفيد. هذا الإشكال لا يجري في كلام الشيخ المفيد، الإشكال الثاني لا يجري. وحاصل هذا الإشكال كما تقدم هو أن كلام الصفار وخبر الصفار هذا موضوع لحكم شرعي لا بد أن يثبت، لا بد أن يثبت إما وجدانا وإما تعبدا. بشكل عام خبر حتى نثبت له وجوب التصديق لا بد أن يثبت إما بالوجدان وإما بالتعبد. بالوجدان مثلا كيف يثبت بالوجدان؟ يثبت بالوجدان بأن نسمع مباشرة من الشيخ المفيد أو نقرأ في كتاب الشيخ المفيد، يثبت خبر الشيخ المفيد وقول الشيخ المفيد يثبت وجدانا. أما خبر الصفار، خبر الصفار هو ليس ثابتا أصلا بالوجدان، وهذا واضح باعتبار لا إحنا قاعد نطالع في كتاب الصفار ولا أن الصفار خاطبنا مباشرة ومشافهة، فخبر الصفار وقوله هذا لم يثبت بالوجدان. فلو أريد أن يثبت لا بد أن يثبت بالتعبد، وليس لنا تعبد إلا باعتبار وجوب التصديق، وجوب تصديق العادل، صدق العادل في خبره، هذا وجوب التصديق. لا يمكن أن يشمل كلام الصفار، هذا الإشكال. الإشكال يقول لا يمكن أن تشمل الآية الكريمة آية النبأ وسائر الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، لا يمكن أن تشمل الواسطة، لا يمكن أن تشمل خبر الصفار. ليش؟ لأن خبر الصفار إنما يثبت بوجوب التصديق، إنما يثبت بوجوب تصديق الشيخ المفيد باعتبار الدليل دل على وجوب تصديق العادل، والشيخ المفيد عادل أخبر بخبر، فلا بد من أن نصدق الشيخ المفيد. الشيخ المفيد ما الذي قال؟ قال قال الصفار. فخبر الصفار إنما يثبت ببركة وجوب تصديق الشيخ المفيد، هذا لابد أن يكون واضحا. زين، شنو أثر الأخبار الشيخ المفيد؟ أثره وحكمه هو وجوب التصديق. وجوب تصديقه في شنو؟ في قوله قال الإمام، صفار قال قال الإمام. فالحكم الذي ينبغي أن يثبت لقول الصفار هو وجوب التصديق. فلو كان الحكم هو وجوب التصديق وخبر الصفار ما كان ليثبت لولا وجوب التصديق، يلزم من ذلك أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، يلزم من ذلك أن يكون الحكم محققا لموضوعه. فخبر الصفار الذي هو موضوع لوجوب التصديق إنما ثبت بنفس وجوب التصديق، وهذا محال أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، لأن الحكم متأخر في الرتبة عن الموضوع فلا يمكن أن يتكفل إثبات الموضوع. هذا أو نقول يلزم الدور، يلزم الدور باعتبار أن الحكم بوجوب التصديق متوقف على خبر الصفار، توقف كل حكم على موضوعه، في حين أن نفس خبر الصفار متوقف على الحكم باعتبار أن خبر الصفار إنما ثبت بالحكم بوجوب التصديق فيلزم الدور. هذا الإشكال الثاني اللي ذكر المصنف ويتقدم بيان الكلام يقع في جوابه، جواب هذا الإشكال. المصنف يقول أولا نحن فرغنا عن الإشكال الأول، فرغنا عن عدم تمامية الإشكال الأول. شنو كان الإشكال الأول؟ الإشكال الأول كان هو بالإحاض الأثر، وأن الوسائط الأثر الثابت للوسائط هو نفس وجوب التصديق، نفس وجوب التصديق. فلو كان الحكم هو وجوب التصديق للزم من ذلك أن يتحد الحكم مع موضوعه. الموضوع موضوع وجوب التصديق مركب كما ذكرنا، مؤلف من ثبوت الخبر ومن عدالة المخبر ومن وجود أثر شرعي، حتى لا يكون التعبد والحجية لغوا لا بد من وجود أثر. لا بد من وجود أثر. هاي الأمور الثلاثة تمثل الموضوع، وجود الخبر وعدالة المخبر ووجود الأثر الشرعي للخبر للمضمون، هاي تمثل الموضوع بالنسبة إلى الحكم. فلو كان الحكم الذي هو الأثر الشرعي هو وجوب التصديق، وفي نفس الوقت الأثر هو وجوب التصديق، يلزم أن يتحد الحكم مع موضوعه. هذا الإشكال تقدم والمصنف أجاب عن الإشكال الأول بإجابات ثلاثة. الآن يقول المصنف بعد أن فرغنا من الجواب من الإشكال الأول وبعد أن أجبنا عن الإشكال الأول، يتضح الجواب عن هذا الإشكال الثاني، يتضح الجواب عن هذا الإشكال الثاني. وذلك لأن العادل إذا أخبر بخبر، إذا أخبر بموضوع ذي أثر، لا بد من ترتيب ذلك الأثر. يعني ببساطة إذا قال زيد العدل، إذا قال زيد العدل قال عمرو عادل، عمرو عادل، فأخبر زيد العدل بشنو؟ بعدالة عمرو، بعدالة عمرو. شنو الأثر المترتب على عدالة عمرو؟ مثلا جواز الصلاة خلفه، جواز الصلاة خلفه. فإذا أخبر بمضمون بموضوع ذي أثر شرعي، لا بد من ترتيب ذلك الأثر. إحنا بعد أن تجاوزنا مشكلة الأثر في الإشكال الأول، مصنف هو جواب لطيف، المصنف يعتمد في جواب هذا الإشكال الثاني على ما فرغ منه في جواب الإشكال الأول. يقول بعد أن فرغنا عن مشكلة الأثر وجاوبنا عن الإشكال بالإحاض الأثر، الجواب عن الإشكال هذا الثاني، الجواب عن إشكالنا الثاني وهو أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، يكون واضحا. ليش؟ لأن في محل كلامنا، في محل كلامنا خبر الصفار له أثر، باعتبار احنا تجاوزنا الإشكال الأول وقلنا خبر الصفار أثر وجوب تصديقه، وجوب تصديق الصفار من دون محذور في ذلك، ومن دون أن يلزم إشكال أن يتحد الحكم مع موضوعه. هذا تجاوزنا، حلينا الإشكال. فبالنتيجة في محل كلامنا احنا عندنا الشيخ المفيد ينقل عن الصفار عن الإمام. خلينا نجي إلى كلام الصفار اللي ورد به الإشكال، الإشكال الثاني. كلام الصفار موضوع ذي أثر، وهو أثر شرعي. شنو أثر؟ وجوب التصديق. حينما يخبر الشيخ المفيد بكلام الصفار وهو موضوع ذو أثر شرعي، حينما يخبر الشيخ المفيد بخبر الصفار وهو موضوع له أثر شرعي، لابد من ترتيب ذلك الأثر، لابد من ترتيب وجوب التصديق، وجوب تصديق الصفار. تماما مثل ما قلنا بالعدالة، ماكو فرق بين وجوب التصديق وبين سائر الآثار الأخرى، ماكو فرق بين خبر الصفار كموضوع من الموضوعات وبين سائر الموضوعات الأخرى التي لها آثار شرعية. العدالة موضوع، شنو أثر جواز الصلاة خلف العادل؟ نفس الكلام في محل كلامنا، نقول خبر الصفار موضوع، شنو أثره وجوب تصديقه. فيما لو أخبر الشيخ المفيد وقال حدثني الصفار تماما مثل زيد عادل، مثل أن يجي شخص يقول زيد عادل إلى أثر لابد من ترتيبه، حدثني الصفار هذا موضوع إلى أثر لابد من ترتيبه، شنو الأثر؟ الأثر وجوب تصديقه، وهكذا يجب تصديق الصفار. إذا كانت عندنا أكثر من واسطة، صفار ينقل عن شخص آخر، حينما يقول حدثني ذاك الشخص، هذا تحديث ذلك الشخص هم موضوع إلى أثر، وهكذا نرتب جميع الآثار، ويرتفع حينئذ الإشكال. ولا يلزم أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، والوجه في ذلك هو أن وجوب التصديق، الوجه في عدم لزوم هذا الإشكال الثاني هو أن وجوب التصديق حكم لم يجعل لأفراد الأخبار، لم يلحظ في وجوب التصديق في صدق العادل أو صدق خبر العادل أو خبر العادل يجب تصديقه. هاي القضية، هذا الدليل الدال على الحجية، خبر العادل يجب تصديقه. هذا وجوب التصديق المجعول للموضوع خبر العادل لم يجعل لأفراد الموضوع حتى يلزم الإشكال المتقدم، وإنما جعل خبر العادل أو جعل وجوب التصديق لخبر العادل باعتبار كونه طبيعي، من حيث كونه طبيعي، يعني وجوب التصديق إنما جعل لطبيعة الخبر لا لأفراد الخبر. وحينئذ حيث أن الحكم مجعول للطبيعة من حيث هي طبيعة، فلا بد أن يثبت لكل فرد من الأفراد باعتبار أن الطبيعة سارية في الأفراد، فإذا ثبت حكم للطبيعة لا بد أن يثبت لجميع الأفراد. وحينئذ بعد ما يلزم المحذور المتقدم، لا يلزم محذور الدور ولا أن يكون الحكم محققا لموضوعه. إشكال الدور شلون بالله صورته، شلون كان إشكال الدور؟ كان يقول أن وجوب التصديق مجعول لخبر الصفار، حكم ثابت لخبر الصفار، بينما خبر الصفار نفسه ما كان ليثبت لولا وجوب التصديق. فيلزم أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه، أو يلزم الدور أن الحكم متوقف على الموضوع والموضوع متوقف على الحكم باعتبار أن الحكم هو الذي أثبت الموضوع. نقول الدور ليس ثابتا، ليش؟ لأن الذي يتوقف الحكم عليه هو منه، هو طبيعي الخبر. الحكم إنما توقف على الطبيعي باعتبار أن الموضوع هو طبيعي الخبر، بينما الذي يثبت بخبر المفيد ليس طبيعي الخبر، وإنما خبر منه، خبر الصفار. فإذن أكو فرق بين ما يتوقف الحكم عليه وبين ما يتوقف على الحكم. الذي يتوقف على الحكم هو منه؟ هو خبر الصفار الفرد. خبر الصفار ما كان ليثبت لولا وجوب تصديق الشيخ المفيد. فإذا خبر الصفار هذا الفرد من أفراد الخبر توقف على الحكم، بينما الذي يتوقف الحكم عليه هو منه؟ هو الطبيعي. فإذا صار أكو فرق بين المتوقف وبين المتوقف عليه، فلا يلزم الدور. هاي مسألة أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه أيضا ليست واردة. ليش؟ لأن الذي توقف على على الخبر الصفار هو وجوب تصديق الصفار، وجوب تصديق الصفار هو الذي يثبت لخبر الصفار، وأما الذي أثبت خبر الصفار هو منه وجوب تصديق الشيخ المفيد. فيختلف الحكم عما أثبت الموضوع، الذي يثبت الموضوع هو الحكم بوجوب تصديق الشيخ المفيد، أما الذي يترتب على خبر الصفار ويثبت لخبر الصفار هو وجوب تصديق الصفار، مو وجوب تصديق المفيد حتى تقول أن الحكم أثبت موضوعا. فعندنا كأنما ثلاث رتب: أولا مرتبة وجوب تصديق الشيخ المفيد، ثانيا خبر الصفار الذي ثبت بنفس وجوب تصديق الشيخ المفيد، ثالثا وجوب تصديق الصفار. فإذن لا يلزم الدور ولا يلزم أن يكون الحكم مثبتا لموضوعه. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف، الجواب الأول عن الإشكال الثاني هو بالإحاض أن المجعول موضوعا لوجوب التصديق هو طبيعي الخبر، طبيعة الخبر، وحينئذ لا يلزم المحذور المذكور، فيكون دليل حجية الخبر شاملا بألفاظه، نفس الألفاظ شاملة للوسائط، وما عندنا إشكال في الشمول بالإحاض الوسائط، نفس الألفاظ، نفس ألفاظ الدليل، كما تشمل الخبر من دون واسطة تشمل الخبر مع الواسطة، جميع الوسائط المتصلة بالإمام وغير المتصلة بالإمام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الدليل بألفاظه لا يكون شاملا للوسائط، واستحكم هذا الإشكال بالإحاض نفس الدليل، نقول مع ذلك يمكن أن نلتزم بعموم الحجية، وأن الحجية ثابتة للخبر مطلقا سواء كان مع الواسطة أو من دون واسطة، تثبت الحجية للخبر ذي الواسطة كما تثبت للخبر غير ذي الواسطة، وذلك باعتبار أننا نقطع بوجود المناط في جعل الحجية في جميع الأخبار، الملاك الذي على أساسه جعلت الحجية للخبر من دون واسطة، شو تقولون فيما لو أخبر زرارة عن الإمام مباشرة؟ وتقولون هذا الخبر حجة؟ هذا الخبر حجة بملاك بمناط، هذا المناط، هذا الملاك الموجود في حجية خبر الزرارة من دون واسطة، هذا نقطع بوجوده في سائر الأخبار ولو مع وجود الواسطة. فليكشف هذا القطع عن وجود إنشاءات عديدة. إذا قلنا هذا الدليل لا يشمل بألفاظه، الدليل لا يشمل بألفاظه الوسائط، هذا يكشف عن وجود إنشاءات عديدة بعدد الوسائط حتى تثبت الحجية للجميع، لأن الملاك واحد، الملاك موجود في الجميع. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث: لو تنزلنا وسلمنا أن الدليل لفظا ومناطا لا يشمل الوسائط، إذا استحكم الإشكال بالإحاض ألفاظ الدليل وبالإحاض المناط والملاك، نقول يمكن لنا أن نتمسك بفكرة عدم القول بالفصل، عدم القول بالفصل، باعتبار أن الأصحاب بين من يلتزم بحجية خبر الواحد مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني من دون واسطة أو مع الواسطة، وبين من يلتزم بعدم الحجية، بين يلتزم بعدم الحجية ولم يفصل أحد، وليس هناك قول بالتفصيل، ولم يفصلوا بين الخبر مع الواسطة فلا يكون حجة، والخبر من دون واسطة فيكون حجة، لم يقل أحد بالتفصيل، فنتمسك بفكرة عدم القول بالفصل لنثبت الحجية مطلقا، حيث أن الآية الكريمة دلت على الحجية على الأقل إذا استحكم الإشكال، هي تثبت الحجية ولو من دون واسطة، ولو في الجملة تثبت حجية خبر العادل من دون واسطة، حتى نخرج عن مشكلة عدم القول بالفصل نلتزم بالحجية مطلقا، الآية تثبت الحجية في الجملة وفكرة عدم القول بالفصل تتمم الحجية لجميع الأخبار ونثبت الحجية مطلقا. هاي الإجابات الثلاثة المصنف يقول من خلال اتضاح الجواب عن الإشكال الأول بالإحاض الأثر لا مجال حينئذ للإشكال بهذا الإشكال الثاني اعتمادا على الوجوه الثلاثة المتقدمة. قال ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال بذلك الإشكال يعني الإشكال الأول المذكور سابقا بذلك يعني بالوجوه الثلاثة لا مجال للإشكال في خصوص الوسائط من الأخبار. بينا هذا الإشكال الثاني وارد على خصوص الوسائط يعني على خصوص كلام الشيخ الكلام المفيد فصاعدا كلام عفوا الصفار فصاعدا يعني بالنسبة إلى من يخبرنا من دون واسطة مباشرة هذا الإشكال لا يرد. هذا الإشكال الثاني لا يرد على إخبار الشيخ المفيد. ليش؟ لأن قلنا إخبار الشيخ المفيد ثابت بالنسبة إلينا بالوجدان فما نحتاج إلى تعبد لثبوته حتى يلزم الإشكال. يبتدي الإشكال من الصفار وصولا إلى الإمام إذا كانت أكو وسائط عديدة مثلا حتى الراوي المباشر عن الإمام هذا نبهت عليه أمس واليوم أعيده أقول حتى الراوي المباشر عن الإمام هذا الإشكال أيضا يرد بالإحاضة. هذا الإشكال الثاني يعني إذا كانت عندنا وسائط عديدة الكليني عن 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 إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمر إلى أن نوصل إلى مثلا زرارة إلى الإمام الصادق حتى في زرارة يرد هذا الإشكال الثاني. البعض توهم أن هذا الإشكال لا يرد في الراوي المباشر. هذا الإشكال لا يرد حتى في الراوي المباشر باعتبار أن الإشكال يقول أن الخبر لا يثبت الخبر لا يثبت لا بالوجدان ولا بالتعبد وفعلا خبر زرارة أيضا لا يثبت لا بالوجدان واضح ولا بالتعبد لورود هذا الإشكال. لا يمكن التعبد بثبوته إلا بمسألة وجوب التصديق ووجوب التصديق هو المثبت للموضوع هو الحكم فيثبت فيكون الحكم مثبتا لموضوعه. هذا الإشكال كما يرد في من يروي عن من ينقل لنا مباشرة يثبت ويرد أيضا في من يروي عن الإمام مباشرة. من اقرأ الإشكال قرأناه أمس فقط هذا إنما قرأته حتى أقول هذا المصنف انتفع من الجواب عن الإشكال الأول في الجواب عن الإشكال الثاني. يقول بعد أن أجبنا عن الإشكال الأول بعد ماكو مجال نشكل بالإشكال الثاني. يقول وذلك لأنه منا شرع في الجواب الأول وذلك لأنه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية. شوفوا شلون يعتمد على الجواب السابق بعد أن تجاوزنا مشكلة الأثر وقلنا أن الواسطة ذات أثر شرعي اعتمادا على جواب الإشكال السابق تنحل المشكلة. يقول لأنه هو إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثر خبر العدل عليه عند إخبار العدل به. إذا كان خبر العدل بمثال المصنف منه منو؟ لا صفار. إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية شنو أثر؟ أثر وجوب التصديق. مو أكو مشكلة في الأثر. يقول مجاوبنا عن المشكلة سابقا قلنا الوسائط تثبت لأهل الآثار. إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعي حقيقة بحكم الآية وجب ترتيب أثره أثر خبر العدل عند إخبار العدل به. العدل منه هذا المفيد. المفيد حينما يخبر بخبر الصفار وخبر الصفار موضوع إلى أثر لا بد من ترتيب ذلك الأثر لا بد من ترتيب وجوب التصديق على خبر الصفار كسائر ذوات الآثار من الموضوعات مثل أي موضوع آخر من الموضوعات اللي إلى أثر من الآثار مثل العدالة. العدالة مو موضوع شنو أثره؟ جواز الصلاة خلف العادل. فإذا شخص أخبر بالعدالة لا بد من ترتيب الأثر. بعد شنو اللي ننتظره؟ هذا موضوع إلى أثر، والعدل أخبر بذلك الموضوع. يعني احنا شنو مشكلتنا ويا خبر الشيخ المفيد؟ ما عندنا كل مشكلة. أولا خبر الشيخ المفيد ثابت بالوجدان، ثانيا الشيخ المفيد عدل، ثالثا إلى أثر، إلى أثر وجوب التصديق. فالشيخ المفيد حينما يخبر بإخبار الصفار لابد من ترتيب أثر الصفار، أخبر بموضوع ذي أثر فلابد من ترتيب ذلك الأثر. هذا اللي يقوله بهاي عبارته، قل ماكو فرق بين وجوب التصديق كأثر من الآثار وبين مثلا جواز الصلاة خلف العادل كأثر من الآثار، ماكو فرق بين إخبار الصفار كموضوع من الموضوعات وبين سائر الموضوعات الأخرى مثل العدالة. يقول كسائر ذوات الآثار من الموضوعات، كسائر الموضوعات ذوات الآثار، لما عرفت من شمول مثل الآية للخبر الحاكي للخبر بنحو القضية الطبيعية. هذا قلت الجواب الأول، الجواب الأول عن الإشكال الأول. يقول أنت عرفت أن الذي يؤخذ في قضية صدق العادل هو الطبيعي وليس الأفراد، لما عرفت يعني في الجواب الأول عن الإشكال الأول من شمولي مثل الآية للخبر الحاكي بنحو القضية الطبيعية. هذا الجواب الأول. إذا تنزلنا عن الجواب الأول يقول أو لشمول الحكم في أها، أو لشمول الحكم في الآية له للخبر الحاكي للخبر مناطا. هذا الجواب الثاني. إذا تنزلنا وقلنا الألفاظ مو شاملة فنقطع بوجود المناط، هذا الجواب الثاني المتقدم. أو لشمول الحكم فيها في الآية له للخبر الحاكي للخبر مناطا وإن لم يكن يشمله لفظا. الجواب الثالث أو لعدم القول بالفصل، نتمسك بفكرة عدم القول بالفصل حتى نثبت الحجية مطلقا. فتأمل جيدا، هذا تمام الكلام في الآية الكريمة الأولى. نتحدث في هذا الفصل السادس، الفصل السادس في الآيات المستدل على حجية خبر الواحد. فرغنا من الآية الأولى من آية النبأ، الكلام يقع في الآية الثانية. الآية الثانية هي آية النفر، وهي قوله تعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هاي الآية الكريمة الدعية دلالتها على حجية خبر الواحد، و الاستدلال في الحقيقة هو بذيل الآية بقوله تعالى لعلهم يحذرون في خصوص هذا المقطع، لعلهم يحذرون. قيل هذه الآية تدل على وجوب الحذر، تدل على وجوب الحذر من قبل المنذرين حينما يرجع الطلبة من المدينة بعد أن تفقه في الدين، وحينما ينذرون أقوامهم يجب على الأقوام أن يحذروا. الأقوام المنذرون يجب أن يحذروا من إنذار المتفقهين. فالآية الكريمة تدل على وجوب الحذر، وراح نبين كيف تدل على وجوب الحذر. أولا الآية تدل على وجوب الحذر لعلهم يحذرون، هاي يستفاد منها وجوب الحذر، راح يجي شلون. وهذا الوجوب وجوب مطلق، وجوب الحذر مطلق وليس مقيدا بحالة حصول العلم عند المنذرين. هذا الشخص المنذر يجب أن يحذر، يجب أن يتحذر، سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم. الآية مطلقة ما قيدت بالعلم، ما قالت إذا قطعت إذا علمت بالواقع يجب عليك أن تحذر وإلا فلا، الآية مطلقة من حيث وجوب الحذر، فتدل على وجوب الحذر سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم. وهو وجوب الحذر ولو مع عدم حصول العلم هو عبارة أخرى عن حجية الخبر الواحد، حجية خبر الواحد. وجوب الحذر من قول المنذرين بالنسبة إلى المنذرين هذا الوجوب مطلقا يكشف عن حجية خبر الواحد. يعني يقول الطلبة من يرجع من المدينة ويحذرك من شيء، يحذرك من عقوبة، ويقول مثلا شرب الخمر تترتب عليه العقوبة، يجب عليك أن تحذر من تلك العقوبة المترتبة على شرب الخمر. يعني بعبارة أخرى قول المنذر الواحد ولو مع عدم حصول العلم هذا حجة. تبقى كيف تدل الآية الكريمة على وجوب الحذر من قوله تعالى لعلهم يحذرون؟ كيف تدل على وجوب الحذر؟ المصنف ذكر وجوها ثلاثة لاستفادة الوجوب، وجوب الحذر. الكلام يقع اليوم في الوجه الأول إن شاء الله نكمله. الوجه الأول لتقريب دلالة الآية، سكل كلامنا إخواني بعد راح ينصب حول وجوب الحذر حتى نعرف إحنا شنو اللي راح نسوي. فرغنا من تقريب الاستدلال بالآية الكريمة، تقريب الاستدلال واضح يعتمد على وجوب الحذر. الآن كل كلامنا في تصوير وجوب الحذر، المستدل يثبت وجوب الحذر، الخصم الذي يناقش في الاستدلال يناقش في مسألة وجوب الحذر، أما كل الأمور الأخرى احنا فرغنا منها. وجوب الحذر استدل له بوجوه. الوجه الأول يتضح من خلال خطوات. الخطوة الأولى هي أن لعل في الآية الكريمة، كلمة لعل في الآية الكريمة لعلهم يحذرون، هاي دالة على الترجي، كما تقول لعل لي مالا فأحج به، تدل على الترجي. المشهور قالوا هي موضوعة للترجي الحقيقي، ترجي الحقيقي الذي يعني الصفة الكامنة في النفس التي تعني رجاء تحقق الأمر المرغوب، الأمر الملائم للنفس، هذا الترجي الحقيقي. لعل موضوعة للترجي الحقيقي الذي يعني رجاء وقوع الشيء الملائم للنفس. فالإنسان يرجو أن يتحقق له حصول على المال، مال الحج، فيترجي باعتبار أن هذا الأمر ملائم لنفسه، حصول على المال مال الحج ملائم لنفسه فيترجي. هاي الصفة الكامنة في النفس، الترجي الحقيقي، الواضع وضع لعل لتلك الصفة الكامنة في النفس، فنقول لعل موضوعة للترجي الحقيقي، هكذا التزم المشهور. المصنف فيما تقدم خالف وقال لعل ليست موضوعة للترجي الحقيقي، وإنما موضوعة للترجي الإنشائي، للترجي لإنشاء الترجي، لإيقاع الترجي، الترجي الإيقاعي الإنشائي، وليست موضوعة للترجي الحقيقي. هذا المصنف ما ذكر في خصوص لعل، قال كل أدوات الإنشاء، أدوات الطلب، الاستفهام، التعجب، التمني، الترجي، كل الإنشاءات أدواتها موضوعة للمعاني الإنشائية، موضوعة للمعاني الإنشائية، ويكون إنشاء الترجي في محل كلامنا، وإنشاء الطلب أو الاستفهام أو التعجب أو التمني وغيرها من الإنشاءات يكون بدواعي عديدة، أكو دواعي عديدة، فقد ينشئ الاستفهام لأجل التهديد والوعيد، قد ينشئ الاستفهام لأجل الطلب الحقيقي، طلب الفهم حقيقة، وهكذا. فالأدوات موضوعة للمعاني الإنشائية الإيقاعية لكن بدواع عديدة. في خصوص محل كلامنا احنا قاعد نتحدث في الترجي وفي غيره. يقول المصنف في تحقيقه هاي الأدوات موضوعة للمعاني الإنشائية، وإن كان ينصرف عند إطلاق الإنشاء ينصرف إلى كون الداعي هو المعنى الحقيقي. يعني حينما يقول المستفهم، حينما يقول أين زيدون، أين زيدون، الأب من يسأل على ابنه يقول أين محمد مثلا، هذا إنشاء للاستفهام عند عدم وجود قرينة، هذا ينصرف إلى الاستفهام الحقيقي. يعني إنشاء الاستفهام بداعي الطلب، طلب الفهم حقيقة. حينما يسأل الأم هي تفهم عند الإطلاق وعدم التقييد أن الأب فعلا قاعد يسأل على مكان ابنه، فتقول في المدرسة مثلا، مو أن الداعي هو التهديد وين راح فلان مثلا، لا، هذا الداعي كون الداعي هو التهديد والوعيد، هذا يحتاج إلى قرينة. المصنف يقول نحن وإن التزمنا أن الأدوات موضوعة للمعاني الإنشائية الإيقاعية، لكن نلتزم أيضا أن الإطلاق، إطلاق تلك الإنشاءات يفهم منه كون الداعي هو المعنى الحقيقي. يعني في مثالنا الترجي الحقيقي، وفي الاستفهام الحقيقي. وعلى التقديرين، سواء كان على تقدير تحقيق المصنف أو على مبنى المشهور، على التقديرين لعل، كلمة لعل هي ظاهرة في الترجي الحقيقي، إما وضعا كما يقول المشهور، وإما انصرافا كما يقول المصنف. فلعل في كلام المتكلم، في كلام العربي، لعل يفهم منها الترجي الحقيقي، هي ظاهرة في الترجي الحقيقي، إما لأجل الوضع وإما لأجل الانصراف. فحينما تقول لعل لي مالا، ينصرف هذا الكلام إلى كونه بداعي الترجي الحقيقي، إما بداعي الترجي الحقيقي أو أن لا، هي لعل موضوعة للترجي الحقيقي. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن هذا الظهور في الآية في الترجي الحقيقي، كون لعل ظهر في الترجي الحقيقي في آيتنا الكريمة، لا بد من رفع اليد عنه، لا بد من رفع اليد عن ظهور لعل في الآية الكريمة ظهورها في الترجي الحقيقي، لا بد من رفع اليد عنه. ليش؟ لأن الترجي الحقيقي محال على الباري عز اسمه، ما يمكن أن يقع الترجي الحقيقي من الشارع، من المولى الحقيقي من الشارع. ليش؟ لأن الترجي يستلزم الجهل بوقوع المرجو. هو الإنسان حينما يرجو أمرا معينا، حينما يرجو حصول على المال، هو يجهل تحقق هذا المال وحصوله بالنسبة إليه، فيأمل ويرجو أن يتحقق ويتمنى ويترجى، فيقول ليت ولعل، حينما يجهل حصول الأمر المرجو. أما بالنسبة إلى الله عز اسمه، هو يعلم بتحقق الأشياء وعدم تحققها، فلا معنى للرجاء، لا معنى للترجي الحقيقي بالنسبة إليه. الترجي الحقيقي بالنسبة إليه أمر محال بالنسبة إليه. هذا الكلام مو نقوله فقط في خصوص آيتنا الكريمة، واضح نقوله في كل لعل، في كل أداة من أدوات الترجي واردة في القرآن الكريم لغير حكاية. مرة يحكي كلام غيره، يحكي كلام الأنبياء وكلام الصالحين مثلا، ما بي بأس أن نبقى نحمل لعل على الترجي الحقيقي، لكن أن يقول هو الشارع المقدس، هو نفسه يقول لعل، هذا لعل لابد أن لا تحمل على الترجي الحقيقي. هاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هي أنه بناء على المشهور القائلين بوضع لعل للترجي الحقيقي، لابد من ارتكاب المجاز، لابد من التجوز في لعل. لعل موضوع للترجي الحقيقي، الترجي الحقيقي لا يناسب المولى الحقيقي، إذن لابد من ارتكاب المجاز، والمجازات متعددة، المجازات متعددة، فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات. هذا بناء على المشهور. بناء على المشهور لا بد من البناء في لعل في آيتنا الكريمة على أقرب المجازات. شنو أقرب المجازات؟ لابد أن نفحص عن أقرب المجازات ونحمل اللفظ على أقرب المجازات. هاي القاعدة، إذا تعذر الحمل على المعنى الحقيقي فلا بد من المصير إلى أقرب المجازات. هذا على المشهور. على تحقيق المصنف، على تحقيق المصنف لا حاجة إلى التجوز، ما نحتاج أن ندعي استعمال كلمة لعل في المعنى المجازي، هذا ما له مبرر، هي ليست موضوعة للمعنى الحقيقي حتى نقول لا بد من التجوز، هي موضوعة للمعنى الإنشائي الإيقاعي، وهذا ما بي بأس مع المولى الحقيقي، البأس في الترجي الحقيقي. أما أن نبقى مصرين على أن الكلمة مستعملة في معناها في المعنى الإنشائي الإيقاعي، هذا لا بأس به، ما بي محذور. نعم، المحذور في كون بداعي الترجي الحقيقي، هذا لابد من رفع اليد عنه، لابد من رفع اليد عن انصراف وعن دلالة لعل على المعنى الحقيقي وعلى كون الإنشاء بداعي المعنى الحقيقي. فإذا سواء على المشهور أو على تحقيق المصنف لابد من رفع اليد عن ظهور الكلمة في الترجي الحقيقي، لكن على المشهور لابد من ارتكاب المجاز، على المصنف نحن لسنا مضطرين لارتكاب المجاز، فقط نرفع اليد عن الداعي ونقول هي ليست بداعي الترجي الحقيقي، ونبحث عن داع هو أقرب الدواعي إلى الترجي الحقيقي. شنو أقرب الدواعي؟ يقول المصنف وغير المصنف، حتى المشهور القائلين بوضع لعل للترجي الحقيقي، ومنهم الشيخ الأنصاري في الرسائل قالوا أقرب الأمور إلى الترجي الحقيقي هو محبوبية الفعل، محبوبية الفعل. لعل هي ليست مستعملة في الترجي، ليست دالة على الترجي الحقيقي، إنما تدل على المحبوبية. يعني الشارع المقدس الله تبارك وتعالى حينما يقول لعل هم يحذرون، هو لا يترجل الحذر، وإنما هو يحب الحذر. هاي لعل تدل على المحبوبية، محبوبية الحذر، محبوبية الحذر. بالنسبة إلى المشهور يقولون هي ليست مستعملة في الترجي الحقيقي، وإنما مستعملة في المحبوبية، فالمدلول لكلمة لعل هو المحبوبية. إحنا نقول لا، هي مستعملة في إنشاء الترجي لكن بداعي المحبوبية وليست بداعي الترجي الحقيقي. هذا اللي نخلص له بالنسبة إلى هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة انتهينا إلى أن الآية الكريمة تدل على محبوبية الحذر، وأن الحذر أمر محبوب بالنسبة إلى الشارع. النقطة الرابعة والأخيرة، الخطوة الرابعة والأخيرة وهي يتم الاستدلال، أن المحبوبية، محبوبية الحذر لو ثبتت كما ثبتت من خلال النقاط الثلاثة، فلازم المحبوبية الوجوب، يلزم من محبوبية الحذر وجوب الحذر شرعا وعقلا. إذا كان الحذر محبوبا فالحذر واجب شرعا وعقلا، أما شرعا فللإجماع المركب، الإجماع المركب، فإن كل من قال بمحبوبية الحذر قال بوجوبه، ولو فرض وجود من يقول بعدم محبوبية الحذر يقول بعدم وجوبه. وليس لنا قائل يقول بمحبوبية الحذر وعدم وجوبه، ماكو تفكيك. المحبوبية تستلزم الوجوب، كل من قال بالمحبوبية قال بالوجوب شرعا، وليس هناك من يقول بالمحبوبية ولا يقول بالوجوب. فنقول إذن المحبوبية تستلزم الوجوب شرعا، وأما عقلا ليش نقول أن المحبوبية تستلزم الوجوب عقلا؟ باعتبار أن الندب أمر غير متصور في الحذر، ما إلى معنى أن يقال أن الحذر مندوب، يعني هو حسن من دون إلزام، هذا ما إلى معنى، لا معنى للتصور، أصلا غير متصور، لا يتصور الندب في الحذر. الحذر هو الخوف من المحذور، الحذر الخوف من المحذور، هذا الحذر والاحتياط، تعبيرات متقاربة، الحذر والاحتياط ما إلى معنى أن يكون مندوبا، أن يكون ثابتا لكنه ليس لازما، وذلك لأن الأمر لا يخلو، إما أن يكون هناك مقتضى للحذر أو لا يكون هناك مقتضى للحذر. إذا كان هناك مقتضى للحذر فيكون حسنا ويكون لازما، مو فقط حسنا، الحذر حينما يثبت المقتضي له يكون حسنا ومطلوبا على نحو الإلزام، فيكون واجبا، يكون واجبا. ليش؟ لأن الحذر مع وجود المقتضي له لابد من افتراض وجوبه، وإلا عدم وجوبه هذا خلاف وجوب دفع الضرر المحتمل. هو حينما يحتمل الضرر يجب أن يتصدى لدفع هذا الضرر المحتمل، لذلك يقولون الحذر واجب. منا يبدو الحذر إذا كان هناك مقتضي له لابد أن يكون واجبا، أما أن نقول الحذر مستحسن وحسن لكن ليس لازما مع وجود المقتضي، هذا لا يمكن أن يكون غير لازما. وأما إذا لم يكن هناك مقتضى للحذر، فماكو مقتضي للحذر، كما لو كان المكلف في أمان وفي اطمئنان من الحذر ولا شيء يقتضي الحذر، فالحذر مو فقط لا يكون واجبا وإنما لا يكون حسنا ولا يكون محبوبا. إنسان قاعد في أمان واطمئنان وماكو موجب للحذر، هو يحذر يخاف، هذا بعد تكون وسوسة وسفة ولا يكون أمرا حسنا. قاعد الجدار على أحسن ما يرام ويخاف أن ينهدم الجدار عليه، يحذر من ذلك، يتخوف من ذلك، هذا ما إلى مقتضي، مع عدم وجود المقتضي مو فقط لا يكون واجبا وإنما لا يكون حسنا أصلا. بل في الحقيقة لا يمكن الحذر، لا يمكن تصور مفهوم الحذر مع عدم المقتضي ومع عدم حسنه. ليش؟ لأن الخوف إنما يكون في صورة عدم وجود الاطمئنان والأمان، أما إذا كان مؤمنا من العقاب وجرت مثلا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بعد ما له معنى الحذر. مثلا كما لو أراد المكلف أن يحتاط الآن في صلاة العشاء، يقول أريد أصلي صلاة العشاء احتياطا حذرا من العقوبة، والعقل يقول له أنت ما عندك تكليف، أنت في أمان، كن في أمان واطمئنان. هو يحذر، هذا مو فقط سفئه وإنما أصلا غير متصور، الاحتياط في مثل هكذا موارد غير متصور. هذا ما ذكره صاحب المعالم قال لا يمكن التفكيك بين المحبوبية وبين الوجوب بالنسبة إلى الحذر بالخصوص. فالحذر من الأمور التي لو جازت وجبت، إما أن يجوز فيجب وإما أن لا يجوز ولا يكون حسنا. لذلك نقول إذا ثبتت محبوبية الحذر كما ثبتت في الخطوات الثلاثة المتقدمة يثبت وجوب الحذر. احنا قلنا مطلوبنا في هاي الأمور أن نثبت وجوب الحذر وهو المطلوب. هذا اللي ذكر المصنف في الوجه الأول. قال ومنها آية النفر من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النفر، هاي الآية الثانية. قال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. الآية يعني كمل الآية، لأن الاستدلال مو في هذا المقطع، الاستدلال في تتمة الآية. وربما يستدل بها من وجوه الوجه الأول أن كلمة لعل وإن كانت مستعملة على التحقيق، على تحقيقنا خلافا للمشهور في معناه الحقيقي، الكلمة مستعملة في معناها الحقيقي، نحن لسنا مضطرين كما اضطر إلى ذلك الشيخ الأنصاري، لسنا مضطرين لأن ندعي التجوز المجازية، وإنما مستعملة في معناها الحقيقي. هذا قوله وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي لا يخلو من تعريض بالشيخ الأنصاري وبالمشهور عموما. إحنا ما مضطرين لأن ندعي الاستعمال المجازي، مستعملة في المعنى الحقيقي في الإنشاء، لكننا مضطرون للعدول في الداعي فقط، ما نقول بداعي الترجي الحقيقي وإنما بداعي المحبوبية كما راح يذكر. إن كلمة لعل وإن كانت مستعملة على التحقيق في معناها الحقيقي، وهو شنو المعنى الحقيقي حسب تحقيقك؟ يقول وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي خلافا للمشهور القائلين بأن المعنى الحقيقي هو الترجي الحقيقي، الصفة النفسانية الكامنة في النفس، إلا أن الداعي إليه وإن كانت مستعملة في المعنى الحقيقي، إلا أن الداعي إليه، الداعي إلى إنشاء الترجي وإيقاعه، حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون هو يعني الداعي، حيث يستحيل أن يكون الداعي الترجي الحقيقي، كان هو محبوبية التحذر عند الإنذار، محبوبية الحذر. هو قال لعلهم يحذرون، هو لا يترجي الحذر وإنما يحب الحذر. نعدل من الترجي الحقيقي كون داعي إلى داعي المحبوبية، هو محبوبية التحذر عند الإنذار. بعد أنتوا بعد طلعوا الخطوات، الخطوة الأولى قال إن كلمة لعل، الخطوة الثانية قال إلا أن الداعي، الخطوة الثالثة قال كان هو محبوبية التحذر عند الإنذار، الخطوة الرابعة يقول وإذا ثبت محبوبيته، ثبتت محبوبية التحذر، ثبت وجوبه. أكو ملازمة بين المحبوبية وبين الوجوب، ثبت وجوبه شرعا وعقلا، أما شرعا فلعدم الفصل، يعني الإجماع المركب، يعني لا قول بالفصل، ماكو واحد يفصل يقول أن الحذر محبوب ولكنه ليس بواجب، إما أن يكون الحذر محبوبا ويكون واجبا، وإما لا يكون محبوبا أصلا فلا يكون واجبا لعدم الفصل. وعقلا شرعا وعقلا، ليش عقلا؟ يقول لوجوبه مع وجود ما يقتضيه، إذا كان المقتضي للحذر موجودا فيكون حسنا ومحبوبا ويكون واجبا، وعدم حسنه لوجوبه مع وجود ما يقتضيه، ولعدم حسنه أساسا بل عدم إمكانه بدونه، بدون ما يقتضيه، بدون ما يقتضي الحذر، الحذر لا يكون حسنا أصلا بل لا يمكن أن يتحقق الحذر. هذا ليس حذرا، لا تقول حذر، أنا أصلي صلاة العشاء من الآن، هذا ليس حذرا، ليس احتياطا، وإنما وسوسة، بل هو عدم، بل عدم إمكانه بدونه. هذا هو الوجه الأول، ويأتي الكلام عن الوجوه الأخرى. وصلى الله على محمد وآل محمد.